السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني الكرام وفقهم الله لكل خير أحكام صيام رمضان، وذلك لمناسبة الزمان، سائلني الله عز وجل أن يهل علينا وعليكم هلال هذا الشهر بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. هذا ومع أخي الكريم الشيخ محمد حلاوة وفقه الله لكل خير، هو الذي سيناقش في البحث، أناقشه معي إن شاء الله تعالى إخواني بدر ابن رجب وفقه الله لكل خير، والأشرفان أشرف ابن موسى وأشرف ابن نصر وفقهم الله لكل خير. فإلى موضوع البحث، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك يا أخانا محمد وسلمك الله، وهيئ لك من أمريكا رشدا. الآن نحن على مشارف شهر رمضان، وشخص متعود لصيام الاثنين والخميس، وقد يوافق الخميس يوم الشك، هل يصومه أو لا يصومه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فإذا وافق يوم الثلاثين، يوم اثنين أو يوم خميس، وهو متعود على صيام هذا اليوم، فله صيام ذلك اليوم والله أعلم.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم،
فضل. الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم.
حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر. قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم: هذا حديث منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، دل ذلك على جواز التقدم بالثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، دليل على أنه كان يصوم أكثر شعبان والله أعلم.
يعني ضعيف متنا وإسنادا يعني.
نعم،
منكر. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال في اختلاف المطالع، فإذا رأى بلد هلال رمضان هل يلزم باقي بلاد المسلمين أم لكل بلدة مطلع؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا، فهل يلزم باقي بلاد المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية أم أن لكل بلد رؤية؟ ذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة في الصحيح عنهم أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا أنه يلزم باقي بلاد المسلمين أن يعملوا بهذه الرؤية، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وإن كانت يعني مثلا هب أن مسلم في استراليا رأى الهلال هناك ونحن لم نره هنا، هل نصوم بناء على رؤيته في استراليا مع تفاوت المسافات؟
هذا هو قول الجمهور، أنه لا عبرة باختلاف المطالع، واستدلوا بهذه الآية وبالحديث: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فمن رآه، فالخطاب عام لجميع المسلمين، لأنه لا يلزم أن كل واحد يرى.
هل أن السعودية رأت الهلال قبلنا بيوم؟
نعم.
نصوم معها أو نفطر؟
نصوم معها. أولا هذه الحدود، حدود السعودية وحدود مصر، هل حدها النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت.
أم أن،
لكن كانت معروفة نسبيا لحديث قريب لما رجع من الشام، معروف أن في بلد اسمها الشام،
معروفة نسبيا، ولكن العبرة العبرة بالعلم. يعني الآن المسألة افترقت بعض الشيء، لأن كان مجبر كل أهل بلد أن يروا الرؤية، يعني في الشام كان لا يعلم
رؤية، يعني الحدود الجغرافية كانت موجودة.
نعم،
وقريب لا يخفى عليك أثر ابن عباس في المسألة.
نعم،
أن قريبا أتى من الشام فسأله معاوية: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه يوم كذا وكذا.
نعم،
قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، أنا رأيته ورأوا معاوية ورأوا الناس، فصمنا وصام الناس.
نعم،
قال ابن عباس: أما نحن فلن نزل نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30.
هذا في فارق بينه وبين الحال الموجود الآن. أولا ابن عباس لم يعلم برؤية معاوية في الحال، ولو علمها قد تتغير فتواه، لأن كان في الماضي كان أهل الشام لا يعلمون برؤية أهل السعودية وأهل مكة.
هو لا يتكلم على هذا، يتكلم على ما هو آتي. أنت الآن فهمت أثر ابن عباس على غير فهم الجمهور له. الجمهور جعلوا عفوا، لا أقول الجمهور، على غير ما فهموا العلماء الذين استدلوا به.
أنا أفهم أن ابن عباس لم يعلم، لم يعمل برؤية معاوية
نعم
في نهاية الشهر
نعم،
ولكن هو لم يعلم برؤية معاوية في بداية الشهر. وإذا عمل الإنسان بما يعلم في الحال قد يكون له حجة. أما الآن فما هو اختلاف المطالع؟ هل الحدود التي بيننا وبين السعودية نقول هذا مطلع وهذا مطلع، أم الحدود بيننا وبين ليبيا، أو أن مصر إذا قسمت؟
الأمور نسبية،
اختلاف الولايات وكذا،
الأمور نسبية. يعني البلاد التي على خط عرض على خط واحد كما يقولون تختلف عن مثلا بلدة أنا مثلت بأستراليا للبعد البعيد، فقد يترى الهلال هناك أقوام ولا يظهرون إلا بعد يومين.
النووي يقول، النووي يقول إذا تقاربت البلدان فلا
هذا هو التقارب،
فلا يعمل باختلاف المطالع بلا خلاف.
يعني الآن الجمهور يقولون ما حاصله إن رؤية الهلال في السعودية ألزمنا به في مصر
أو في مصر، أولا
نعم، لكن إذا كانت بلدة مثل مصر مثلا كانت تبني على الرؤية الفلكية لا تبني على الرؤية العينية،
لا يجوز العمل بالرؤية الفلكية بالكتاب والسنة والإجماع.
بارك الله فيك.
لعموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قيل الحساب الفلكي
عموما.
نعم
عموما.
لكن هل يلزم
أخوك له سؤال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بداية أشكر فضيلة شيخنا مصطفى بن العدوي على ما يقدمه لعموم المسلمين، أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء. وأوجه سؤالي لأخي محمد. شيخ محمد، طبعا إن شاء الله أهل لنا شهر رمضان عما قريب بمشيئة الله، وهناك مسألة بيختلف فيها بعض الناس، ألا وهي مسألة النية في الصيام. هل تكفي نية واحدة في بداية الشهر، أم لابد من تبييت النية لكل يوم على حدة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لابد لكل يوم من نية، لأن اليوم يدخل وقت اليوم بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس لا يجوز للرجل أن يقول أنه يصلي الصلوات الخمس. وذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد إلى أن إلى أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر.
مالك وأحمد
في رواية، واستدل وقاسوا، استدلوا بالقياس على الحج، فقالوا الحج يتكون من أركان متعددة، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والسعي والطواف، ويشترط له نية واحدة لبيك حج. ولكن اعترض على هذا القياس بأن الحج إذا لم يقف بعرفة فسد الحج، لأن الحج يرتبط ببعضه. أما الصوم فهو كالصلاة، كل يوم عبادة مستقلة ولا تتداخل باختلاف، فقد يفسد يوم ولا يفسد الآخر.
يا شيخ محمد يسر الله يسر عليك. يعني أنا الآن ناوي إن شاء الله من الآن ناوي أصوم رمضان كله، جئت في ليلة نسيت النية، تفطرني يا شيخ محمد؟
النية قال العلماء من علم أن غدا من رمضان وهو ناوي الصوم فقد عقد النية ولا يشترط.
أنا الآن يعني أنت تقول يلزم أن أبيت النية لكل يوم لكل
نعم.
يوم. طيب أنا الحمد لله كمسلم من المسلمين وأهل الإسلام يلمون صيام رمضان
نعم،
ولكن قد ينسى أن يستحضر النية
نعم،
قد ينسى أن يستحضر النية، ولا أظنك أنت تسلم من هذا
نعم.
لا أظنك أنك تسلم من 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 تعيين النية كل ليلة، من نسيان تعيين النية كل ليلة،
خاصة أن استدلال الجمهور ضعيف أصلا.
ما يعني استدلال الجمهور بعمومات
نعم الحديث،
وأنا ممكن أستدل بنفس العموم نويت أصوم شهر رمضان كله، المشكلة
نعم.
يعني في مالك قال في رواية يجوز،
مالك قال يجوز
الحمد لله خلاص يكفينا مالك.
ولكن النية أمرها سهل، يعني شيخ الإسلام تيمية يقول من علم أن غدا من رمضان وقد نوى، وهذا فعل عامة المسلمين وهذا جائز بالإجماع.
طيب الحمد لله،
فهذا ليس فيه شيء سواء الشهر أو سواء اليوم، ففعل عامة المسلمين صحيح في هذا في أمر النية والله أعلم.
نعم تفضل.
بعض الشباب هداه الله يصوم رمضان ولكن لا يصلي، فما حكم صيامه؟
مسألة ترك الصلاة اختلف فيها أهل العلم هل هو كفر مخرج من الملة أو أنه كفر دون كفر، ولكن ورد حديث
ولا يعني النهاية الفتوى إيه النهائية، لكن لا تدخل في حكم ترك الصلاة لأن نعم المقام مقام صيام.
ننصحه أنه يصلي،
يعني يصوم ولا ما يصومش؟
يصوم
يصوم
يصوم والله أعلم.
بارك الله فيك. بناء على أنه ليس بكافر إن عند الجمهور إلا إذا جحد، أليس كذلك؟
بلى.
نعم يا
شيخ. رجل أراد أن يسافر غدا من رمضان، فهل يجوز له أن يبيت نية الفطر؟
لا يجوز بالإجماع أن يبيت نية الفطر وهو في بلده قبل أن يسافر، قبل ثم أن يفطر ثم يفطر. نعم
تفضل. ما حد المرض المبيح للفطر يا شيخ محمد؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه، وللمريض حالات. الحالة الأولى ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبا لعموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يكره له الصوم. الحالة الثالثة ألا يظهر عليه تأثير الصوم، فبعض الأمراض يكون علاجها الصوم، قد يكون رجل عنده تخمة فيكون علاج الصوم، فهذا لا يحل له الفطرة في رمضان والله أعلم.
يعني الصياغة التي صرها بعض العلماء إذا كان الصوم سيزيده مرضا أو يؤخر برأه شفاءه أفطر.
نعم
مضبوطة.
بلى
بلى تفضل.
إنسان كثير الأسفار، مسفر يعني هو يعمل حياته في السفر.
نعم.
فهذا الشخص يأتيه رمضان يسافر المسافات البعيدة.
نعم.
فهنا يأخذ أجازة أم ماذا يفعل؟ إن أخذ أجازة يريد أن يطعم أهله وأولاده، فكيف كل مخرج يعني؟ والأجازة التي يأخذها يوم أو يومين.
صيام رمضان فرض وواجب، فعليه أولا أن يسافر، إما أن يسافر ليلا وإما أن يأخذ أجازة، وإذا اضطر إلى أنه يسافر أيام في رمضان ولا يستطيع يصوم يأخذ أجازات لقضاء هذه الأيام والله أعلم.
أنت عاد سؤالك أبي أويس.
أقول رجل حياته في السفر،
حياته
في السفر، رجل حياته في السفر.
نعم.
هذا الرجل إن ترك السفر العمل في السفر أهله سيجوعون.
سائق يعني.
سائق يعني، فهنا ماذا يصنع يعني؟
ليس بالمسافر،
هو مسافر ولكن هو يقول هو يسافر طوال العام، لا 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 ليس عنده وقت لرمضان، ولا هو رمضان عليه فرض وواجب.
نعم.
كما أنه عليه
إيه لكنه مسافر،
مسافر ولكن
عدته من أيام أخرى.
ما هو يقول هو ليس عنده عدة من أيام أخرى، هو يسافر على طول، ما يقضي ولا شيء.
السائق يقول هذا، سؤاله يقول هذا،
ما يقضي ولا شيء.
إذا يسر الله لك الإعادة أعدت الإجابة، لكن معك رخصة بالفطر.
نعم.
طيب سؤال يا شيخ محمد، بمناسبة سؤال أخيك أبي أويس، صدرت فتوى من بعض الناس هذه الأيام وتنسب إلى شخص ذي منصب في الفتوى في بعض الدول أن لاعبي الكرة يجوز لهم أن يفطروا من أجل المسابقات الكروية التي بين دول العالم، فهل يجوز للاعبي الكرة أن يفطروا من أجل المباراة؟
يحرم للاعبي الكرة أن يفطروا، إذا يحرم للاعبي الكرة
عليهم، يحرم عليهم،
يحرم عليهم أن يفطروا في رمضان من أجل لاعب الكرة.
والله سفر معصية يعني أم
لا؟ ما تجيب سيرة السفر بقى، احنا الآن لغينا قصة السفر،
أسد تقييم،
لأن المسافر، المسافر له رخصة في الفطر، لكن أتكلم على الفطر من أجل لعب الكرة، هل هناك نص بهذا؟
يحرم عليهم أن
يحرم عليهم، ليس عندنا نص أن مريد اللعب يفطر من أجل اللعب.
إذا كان أصحاب الأعمال الشقة والذين يعملون هذا.
المرأة الحامل والمرأة المرضعة وكذلك الشيخ الكبير، هل يجوز لهم أو لهم رخصة في الفطر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز للمرأة الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على رضيعها أن تفطر في رمضان، دل على ذلك عموم قول الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ومن لا يرحم لا يرحم، والجنين قد يحتاج إلى طعام فهي تحتاج إلى الإفطار من أجل ذلك، وإذا أفطرت
الحامل والمرضع فعليهم قضاء الأيام، وإذا أفطرت الحامل فعليها قضاء الأيام التي أفطرتها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم، وضع عن الحامل والمرضع ما دامت عاجزتين حتى تطيق فتقضي، كما وضع عن المسافر الصوم حتى يقيم فيقضيه، والله أعلم.
يعني أخوك يسأل من الرسالة القصيرة، يقول: هل تفطر بمجرد شعورها بالتعب أم أن الطبيبة هي التي ترشدها؟
تفطر بمجرد شعورها بالتعب،
يعني لا يلزم أن تكشف عند الطبيب،
لا يلزم، لأن
حالتها هي التي تنم.
نعم، ورد فيها نص.
نعم.
أما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يباح لهم الفطر بالإجماع، وقال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا أفطر الشيخ
إذا عجز عن الصيام.
نعم،
لكن هذا أنه شيخ كبير كبير لكن متماسك وقوي.
نعم،
يصوم ولا لا يصوم؟
يصوم.
بس
الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان لا يستطيع الصوم يباح لهم الفطر بالإجماع.
طيب سؤال يا شيخ محمد، هل تعلم دليلا هما أفطرا، العجوز والشيخ الكبير أفطرا، هل تعلم دليلا يلزمهما بقضاء بإطعام؟
ليس هناك دليل إلا ما ورد عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ثبتت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان لا يستطيع أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
ولكن ابن عباس،
ولكن هذه الآية منسوخة، منسوخة كما روى البخاري لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذه الآية منسوخة عند الجمهور بلا استثناء ولا تفصيل. ثم الآية فيها: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم، فلا يستدل لهما بهذه الآية بالإطعام. وورد عن أنس.
أخوك له سؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله أستاذنا الفاضل، أنت كنت أجبت على أن صاحب الأعمال الشاقة له أن يفطر. نعم،
أنا أجبت عن صاحب الأعمال الشاقة أنه له أن يفطر. لا، ما أجبت على هذا.
طيب، لاعب الكرة الآن
أنا ما أجبت على هذا.
أنت عفوا،
لا تقولني ما لم أقل. أنا قلت لك أنا أعرف بنفسي وأنا موجود حي، لم أمت، لم أقل صاحب الأعمال الشاقة إلا عند الضرورة القصوى.
على يمينك، أنا مش عارف اسمه.
أنا ما قلت أيضا، أنا ما قلت صاحب الأعمال
الشاقة. طيب خلاص،
لكن لو في ضرورة انتظر، طيب انتظر،
خلاص
انتظر حتى تضبط الفتوى. لكن
اسمر علينا، محور سؤالي في حاجة واحدة بس.
لا عفوا، أتمم الكلام بشأن الأعمال الشاقة. إذا كان هناك عمل لا غناء للمسلمين عموما عنه، يعني واقف مثلا رجل معه آلة التحكم في شيء يهم المسلمين سيسبب دمارا، شق عليه جدا أن يترك العمل وسيحدث ضرر عظيم. هذه صور مستثناة في حالات نادرة. أما كتقييد كل عمل شق يفطر، لم نقل هذا. تفضل واصل.
طيب أنا سؤالي واحد، بعثة كرة القدم اللي مسافرة إلى لندن، ده أولا أكل عيشه رقم واحد الكرة، وأن الدورة مرتبطة بفترة زمنية جاية في رمضان، أجاز له المفتي أن يفطر، أجاز لهم جميعا أن يفطروا.
عفوا، يعني هل أنت ترانا نعبد المفتي يعني ولا؟ أنا ظننتك ستلزمني بقول الله وقول رسول الله. ظننتك ستلزمني بقول الله وقول رسول الله. أكل عيش الفلاح من العزق في الأرض ومن الفحر في الأرض من الصبح إلى العصر، أكل عيش العامل في مصنع النسيج أن يعمل من الصباح إلى المغرب، أكل عيش كل الناس شغل، أكل عيش الناس كلها تسعى وتكد. أنا ظننتك ستلتمس عذرا وتقول إنه مسافر. فالمسافر يكون له أن يفطر لسفره، لكن أن تقول أكل عيشه، وكل الناس أكل عيشه من شغله. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ.
يا شيخ محمد، لو أني مسافر مثلا إلى أسوان، هل الفطر يكون أثناء السفر مثلا في القطار؟ مثلا هب أني سأجلس هناك أسبوعا، هل يجوز لي أن أفطر مدة الأسبوع الذي سأجلسه، أم أن الفطر يكون أثناء المسير فقط لا غير؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالذي يصبح يسافر في صبيحة يومه له أن يفطر إذا برز عن البيوت، لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولعموم قوله تعالى: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا برز عن البيوت فله أن يفطر، وهناك قول أنه يفطر في بيته، وهو قول ضعيف جدا، وهو قول إسحاق.
محمد، نعم، أنا المقصد هل يفطر أثناء ركوبه القطار؟ يعني هب أني سأجلس أسبوع في أسوان، أفطر طيلة الأسبوع الذي سأجلسه؟ يعني أنا مثلا سأسافر مدة 6 ساعات في القطار.
لا، اسمح لي أصيغ السؤال بالصيغة، يعني ممكن تكون أيسر إن شاء الله. الآن قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا معروف أو على سفر، فالكلمة على سفر تعني أنني أثناء سفري حينما أجد بي المسير، لكن إذا وصلت البلدة ومكثت أياما أصوم، يعني على سبيل المثال ناس ذاهبة من مصر لمكة للعمرة، في الطريق هو على سفر، وصل إلى مكة ونزل، سمى مسافر نازل. سيمكث أسبوعا إن شاء الله مثلا. هل هذا الأسبوع هي ليست بلدته؟ هل له أن يفطر وهو جالس هناك؟ أم أن كلمة على سفر تعني أن المسير أنه جاد في المسير؟ السؤال واضح؟ هو سؤالك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإذا برز عن البيوت له أن يفطر، إذا أن يفطر في رمضان، إذا وصل اختلف أهل العلم، إذا نوى المكس 3 أيام جمهور أهل العلم على أنه ليس له أن يفطر، وهذا قول ضعيف، وفي قول 10 أيام، والراجح أنه ما يطلق عليه سفر، فهو على سفر وله أن يفطر هذه الأيام والله.
لا، يعني الآن يا أخي محمد لا أظن أن الفتوى تحتاج إلى ضبط. الآن إخوانك المعتمرون ذهبوا إلى مكة، الطريق أثناء الطريق لم نختلف في أنه يجوز لهم الفطر، وصلوا إلى مكة، استأجروا شقة سيمكثوا فيها أياما للعمرة وصلاة التهجد والاعتكاف، هذه المدة يجوز لهم أن يفطروا فيها؟
لا يجوز.
لا يجوز؟
نعم.
طب لماذا؟
لا يجوز لهم. نو إقامة كم يوم؟
نو إقامة
أسبوع مثلا يا شيخ محمد.
ما نو إقامة
نو إقامة معينة.
نو إقامة يعني 10 أيام.
10 أيام 15
يفطروا؟
يصوم.
لا، أنا بس لأن أنا بحثت في تفسير الآية، في عدة تفسير، ما وصلت إلى مرادي في تفسير قول الله تعالى: أو على سفر، يعني أثناء جد المسير، أو أن كلمة أو على سفر تشمل حتى المسافر النازل،
تشمل المسافر.
ما وجدت ما يشفي ظمأي. قال من قال بذلك؟
أنا في تأويل الآية.
أي نعم، في تأويل الآية
هم يستدلون بالآية في هذا الموضع.
لا أنا طيب، على كل يعني تمعنى أنه يصوم.
نعم،
يصوم في مكة.
نعم،
تفضل. يا
اختلاف التوقيت الموجود في الفجر بالنسبة لبدء الصيام، يعني مشهور الآن في مصر أن الوقت الموجود هذا قبل بزوغ الفجر أو انفجار الفجر بحوالي 7 دقائق 10 دقائق، حاجة مثل هذا يعني. فأنا بالنسبة لي يعني أحيانا أقوم على يعني بعد الأذان الإذاعة، أنا بقوم على أذان الإذاعة مباشر كل مرة، هذا وصلي على أذان الإذاعة، لكن في بعض الأيام قمت متأخر 5 دقائق، فأنا طبعا أعمل طوال النهار، فقلت نأكل ونأخذ بالقول الآخر، فهل يجوز لي هذا؟
تتواتى خلف السؤال. هنا مقامان: المقام الأول هل أذان المؤذن للفجر الآن في موعده أو لا؟ المقام الثاني إذا كان في موعده هل يجوز لي أن آكل وهو يؤذن؟
أليس لا, 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 لا أقول هذا يأكل وهو يؤذن، أقول بعد الأذان بخمس دقائق، لا أقول وهو يؤذن فقط.
ده أنت زودتها يعني؟
نعم.
طب اسمع سؤال أخيك، أنت فهمت السؤال؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، اتفضل.
انا حضرتك، انا مريض سكر.
طهور ان شاء الله.
وفي شهر رمضان بتعب في الصيام. بتعب في الصيام عشان يعني الميه طريقي ناشف على طول، مجرد ما بصحى من النوم بشرب ميه كتير قبل الفجر كتير، وبصحى برضه من النوم قبل الفجر، ومجرد ما انام بس ساعه.
مريض سكر يفطر او يصوم؟ مريض سكر يفطر، مريض السكر يفطر ان عجز عن الصيام. بارك الله فيكم. اذا اجب اخاك على سؤاله.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد وجب الصيام. هذا هو إجابة السؤال الأول. أما وقت الفجر قبل الموعد أو غير هذا ليس موضوعي. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على فيه هل يشرب أم لا؟
يتضمن يعني إذا قطع، إذا منع من هذا سيمنع بعدها بخمس دقائق.
ذهب جمهور
شو بالك انت من كلامك؟ يعني اذا انا قلت لك اذا سمعت المؤذن يقول الله اكبر فامسك، معناه ان اذا انك تمسك بعدها ايضا
من
المنع من بعدها.
هو يقيدها بالخيط الابيض والخيط الاسود، ده الاصل.
أيوة.
عليه. لكن انا شخص الان يعني تمييزي بالاذان الموجود، بالاذان الموجود.
افترض ان المؤذن يؤذن في الوقت، افترض ان المؤذن قال المؤذن الله أكبر الأذان الثاني للفجر وأنا بيدي كده، أشرب أو لا أشرب؟
لا تشرب.
لا تشرب.
ذهب جمهور العلماء إلى امتناع الطعام والشراب بطلوع الفجر، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يفهم من الآية أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا مغفرة ومتضافرة. وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بحديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال ابن القطان: هذا الحديث مشكوك في اتصاله فلا يصح. وقال أبو حاتم: هذا حديث ليس بصحيح، فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي: فلا يجب ترك آية من كتاب الله نص إلى حديث قد يكون منسوخا بما ذكرناه.
يعني أنت الآن يا شيخ محمد تنبه على فائدة عظيمة، تنبه المسلمين على فائدة عظيمة، لأن بعض المشايخ وبعض الوعاظ وبعض المفتين أفتوا الناس بأن الأذان إذا أذن المؤذن إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم شربة فلا يضع حتى يقضي حاجته، وبنوا ذلك على حديث ورد في الباب. نعم. تقول ان الحديث منكر ضعيف.
نعم ورد.
وانه مخالف للايات المحكمات ومخالف لحديث الثواب.
وورد بعض ورد حديث ايضا عن جابر.
آه.
انه قال سئل عن الرجل يريد الصوم والاناء على يديه قال يشرب، قال كنا نحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، ولكن في اسناده ابن الهيعه
ضعيف. وهو ضعيف. لا تشوش مس على الناس بكثره.
نعم. طبعا التنبيه الموجود.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت بس عايز اسالك سؤالين لو سمحت يا شيخنا.
اتفضل.
الو الو
نعم.
السؤال الاول لو سمحت بسال عن سؤال صيام التطوع. انا والدتي متوفاه رحمه الله، وبسال ان ممكن ان اصوم مثلا صيام تطوع وهي تاخد الاجر مثلا. والسؤال الثاني لا ممكن مثلا اقرا القران واوهبه ليها ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله خير.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا هو يريد ان يصوم عنها صوم تطوع،
هل يجوز للشخص ان يصوم عن امه صيام تطوع ليس قضاء كان عليها او نذرا، انما انا مثلا اصوم الاثنين يوم الاثنين اقول هذا اليوم عن امي يا رب اقبله مني عن امي،
لا
هل لي ذلك؟
لا يجوز ان يصوم صوم التطوع عن امه. ولكن الذي ورد انه يصوم من مات وعليه صيام صام عنه وليه،
يصوم القضاء يصوم او النذر.
بعض الاولياء يصومون القضاء او النذر. نعم.
طيب القران، قرات القران للميت لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. واحد من اخوانك من الرسائل القصيره بيقول زوجته كانت حاملا فافطرت نتيجه الحمل، وبعد لم تستطع ان تقضي فاطعمت مكان كل يوم مسكينا، ولكنها الان متماسكه، هل تعيد او ما دامت اطعمت انتهت المساله؟
تعيد. نعم، الاطعام دليله منسوخ.
الاطعام دليله منسوخ. يعني الرأي الراجح أنها تعيد قياسا على المريض.
نعم
نعم. تفضل.
رجل أراد أن يسافر سفرا لفعل معصية عياذا بالله، فهل يجوز له أن يفطر في رمضان ويأخذ برخصة المسافر؟ رخصة
لا يجوز له. العلماء نصوا على أن سفر المعصية لا يجوز له. العلماء نصوا على أن سفر المعصية لا يجوز له الفطر، والله أعلم.
الفطر يعين على المعصية.
نعم
صح.
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
شيخ محمد، ما حكم بخاخ الربو الذي يتعاطاه مرضى الرب وكذلك الحقن التي يتعاطاها بعض المرضى وغيره؟
أما بخاخ الربو فهو لا يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب. أما
هذا المنازع فيه أن الأطباء الأمراض الصدرية يقولوا فيه حبيبات أو رذاذ بيدخل في الجسم، يعني أظنك تكل هذا إلى الأطباء وتجيب على إيه؟ على الاحتمالية، إن كان طعام إن كان شرابا.
نعم.
حكمه، وإن كان ليس بشراب فحكمه.
نعم.
أحوط لك.
نعم.
والحقن.
نعم. الحقن فيها تفصيل على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول أن الحقن لا تفطر وبعضهم يقول كلها تفطر، والتفصيل أن الحقن يجوز تعاطي الحقن.
شيخنا. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام. نحكي عن الشيخ الوعد
الحائض.
الوعد
الحائض
في رمضان، الحائض.
مالها؟
الحائض. مالها الحائض؟ مثلا في مثلا ناس بيقولوا يعني مثلا
حرام تاكل. لا مش حرام، تمسكوا بحائل وتقرا. لكن السؤال،
نعم،
الحائض يجوز تاخذ حبوب لمنع الدورة حتى تصوم؟
يجوز للمرأة الحائض، يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد رخص الله لها في الفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها، والله أعلم.
لكن نهاية الأصل امرأة راحة معتمرة وتقول أريد أصلي التهجد مع الناس ولا أريد يعني أن أنا أخذ دواء يقطع الحيضة، يجوز؟
يجوز إذا كان ذلك لا يضره.
إذا عارف. كان أجب على سؤال أخيك بدر.
القول الراجح في الحقن أنه يجوز تعاطي الحقن في العضل والوريد وأن هذا لا يفطر. أما الحقن المغذية فهي تفطر لأنها بمعنى الطعام والشراب وقد يستغنى بها عن الطعام والشراب، والله أعلم.
كذا قاموا في المسألة مزيد أقوال.
يعني إنسان مثلا بيخلع ضرس ياخد حقن الدنج.
نعم.
هنا لك نصيحة له أم صيام صحيح؟
هو الأفضل أن يكون ليلا، وإذا لم يصل إلى الحلق وفي حكم الظاهر فلا يفطر بذلك.
طيب للمنظار ما بيدخل
دخول المنظار لا يفطر الصائم، دخول المنظار نفسه، وإذا إلا إذا كان معه سوائل، فإذا دخلت معه سوائل فيفطر.
طيب التبرع بالدم في نهار رمضان؟
التبرع بالدم مأخوذ من الحجامة، الحجامة للصائم والحجامة فيها تفصيل. ذهب جمهور أهل العلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
لحظة شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل
يا شيخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا في تعامل بين المزارعين بيتعاملوا في مثلا بيجيب فلوس من وكالة أو من أي من وكالة مثلا.
هي معروفة، يجيب فلوس من وكالة على أن يلزم أن يسلم الثمرة للوكالة بحيث هي اللي تبيعها وتستفيد. داخل في القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا يعد ربا. أرجع إلى مسألتنا يا شيخ محمد، قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه من حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم، كذا قلت؟
هذا نعم، هذا الحديث قد علّه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان والشافعي، وذلك أن أصحاب ابن عباس طاووس وعكرمة وسعيد بن جبير رواه احتجم وهو محرم، واختلف على عكرمة. فالصحيح أن هذه اللفظة شاذة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في البخاري
هو صائم ومحرم.
الإمام أحمد يقول أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما.
أصحاب قتادة أظن همام
في موجود رواية جمعت بين الاثنين الصيام
والحرم. نعم.
يعني هناك رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومن نفس المخرج احتجم وهو محرم.
نعم.
فالإمام أحمد يرجح رواية المحرم.
نعم.
ويعلل رواية
صائم.
صائم. والآخرون يقولون لا يمنع أن يكون احتجم وهو محرم صائم في نفس الوقت.
هي من ناحية من ناحية الأسانيد رواها.
رواية المحرم أقوى.
نعم.
لكن أيضا تفضل كمل.
وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام، وهذا الحديث لا يصح. وورد عن أبي سعيد الخدري أنه قال رخص في الحجامة للصائم، وهذا لا يصح. وورد عن أنس أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا لا يمنع أن تكون أيضا مفطرة. وذهب الإمام أحمد إلى العمل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم.
فإنك الآن يا أخي محمد تحوم حول أن الحجامة تفطر.
نعم، هذا هو الرجع عندي والله أعلم.
هذا الرجع عندك.
نعم.
إذن طيب يعني كيف تجيب على قول أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا ينقل عن الصحابة.
يقول
لا على قول ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج.
أولا الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا منتقد، لأن المني يخرج والحيض يخرج.
منتقد على من؟
القاعدة
كسند.
القاعدة لا، سند صحيح،
كسند ثابت عن ابن عباس،
سند صحيح وعن أبي هريرة وعكرمة أيضا.
نعم.
ولكن هذه القاعدة الفطر مما دخل لا مما خرج منتقدة، لأن المني يخرج والحيض يخرج، هناك مفترات بالداخل إلى الجسم ومفترات بالخارج من الجسم ومفترات أخرى.
يعني أنت تعويلك في الحكم حتى الأخوة يشيروا إلى قرب انقضاء الوقت أن حديث احتجم النبي وهو صائم معلولة من وجهة نظرك.
نعم.
بأنه احتجم وهو محرم.
نعم.
من ناحية الأسانيد.
نعم.
غيرك من العلماء يقولون احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم في البخاري.
نعم.
فسيعتمدها.
نعم.
طموا إلى ذلك حديث أنس. نعم. أثر أنس أكنتم. نعم. تكرهون الحجامة للصائم؟ قال إلا من أجل الضعف. وكلام ابن عباس وأبي هريرة أن الفطر مما داخل ليس مما خارج، هذه حججهم.
نعم.
بغض النظر عن كونك تقبلها أو لا تقبلها، هذا الشيء يرجع إليك.
نعم.
لكن أفطر الحاجم والمحجوم جاوبوهم عليه أنه منسوخ، ليس كذلك؟
أجابوا أنه منسوخ، ولكن هذا القول ضعيف، لأن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشياء يسيرة، وابن عباس لم يقل حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفطر الحاجم والمحجوم صحيحك؟
لقد ارتقيت مرتقا صعبا.
نعم.
كيف تقول يعني ابن عباس لم يسمع من النبي؟
سمع من الصحابة، يسمع من الصحابة بواسطة.
سلامتك يا شيخ محمد، أجيبوا يا أبا ويس على هذا الكلام.
معلوم يعني إجماعا يعني أن الصحابي الذي يأخذ عن الصحابي
فده في مقام المتصل.
ما هذا أعلمه. ولكن أقول هذا رد على النسخ، لأن النسخ هم يقولون هذا في عام 8 وهذا في عام 10.
يعني
أرد النسخ.
تنازع في التحريف في التوقيت.
النسخ في التوقيت. نعم.
التوقيت يحتجم وهو محرم.
نعم.
يحتجم النبي وهو محرم في حجة الوداع.
نعم.
فهو محتجم وهو محرم بعد حديث جعفر.
حديث جعفر فيه مقال. حديث جعفر فيه مقال.
يا شيخنا إذا كان هو الآن تعليله بالضعف.
أنا أقصد
أن هذا تهجما ونسامح
حدود. ابن عباس لم يضعف في رواياته بسبب أنه رأى عن الصحابة.
لو احتجم إنسان وهو قوي مستطيع ما عندنا دليل أنه نفطره.
أفترق هذا أفترق حجم
المحجوب. هو صحيح عنده.
أفترق هو صحيح
وأحمد. نحن لا ننازع في صحة حديث أفتر الحجم المحجوب. لكن الكلام على أنه منسوخ أو أنه مؤول. كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر فقط. على كل الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، الحنابلة وتبعهم أخونا الشيخ محمد حلو على أنها تفطر. كده انتهينا. على كل دليل
الإنسان الذي جمع في رمضان ماذا عليه؟ الذي جمع في نهار رمضان ماذا عليه؟
على سيام شهر المتتابعين.
فإن لم يستطع فطعم
ستين مسكين.
طيب رجل جامع بعد ظنن منه أن الفجر لم يخرج.
من جماع ظن منه أن الفجر لم يخرج فليس عليه شيء، ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، لما ورد في البخاري عن أسماء قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين، فلابد لا يكون هناك ظن. وابن عباس يقول كل ما شككت حتى لا تشك. قال ماذا؟ سأله سائل متى أدعى السحور؟ قال كل ما شككت حتى لا تشك. والله أعلم.
كيف يا شيخ؟ عشان أتكلمت في هذه الجزئية، يعني هو الآن قال بعد الأذان لا أكل ولا شرب، والآن في هذه المسألة جامع وبعد الأذان سمع الناس بتصلي
ما يعلم.
جامع خطأ كأكل خطأ.
نعم.
هذا هو
يقول الآن
الصيام غيم في فارق فرارف وقوام العلماء بين الذي أكل بعد الفجر ظنا أن الفجر مطلع، وبين الذي أكل ظنا أن المغرب أذن ولم يؤذن، لأن الأصل للآكل فجرا أنه يأكل ويشرب طول الليل، والأصل للذي يأكل قبل غروب الشمس أنه يمتنع حتى يتأكد. بس هكذا.
شيخ محمد، بعض الدول كالدول الإسكندنافية وغيرها يطول فيها النهار جدا، قد يبلغ بضعة شهور ويأتي عليهم رمضان، فماذا يفعل؟ وأحيانا أيضا في اليوم الواحد يكون مثلا النهار مثلا أكثر من 20 ساعة أو الليل ساعة واحدة فقط، فماذا يفعل؟
لو النوم محدد أكثر من 20 فعليه صيام وكل واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض. حتى لو الليل ساعة واحدة.
حتى لو الليل ساعة واحدة.
هذا يشق عليهم جدا جدا يعني.
هذا هو النص.
يعني أنت تريد تأكل الشمس طلع.
لا يا شيخنا. هذا مثلا الليل.
يعني الآن الشمس بارزة أمامي. أكل واشرب وإن طال النهار.
يا شيخنا واحد من فضلتك واحد لك في الطائرة وراء اتجاه الشمس. فهو صمم على توقيت معين. سواء مسافر كل ما
مسألة أخرى خاصة. لا وضوح يا فلوس. أنا أتكلم على منهم أرضا.
طيب.
لأن الطيار ممكن يوم الحلة ينزل تغرب الشمس.
طيب إذا كان هناك ليل دائم لمدة طويلة
ينظر إلى أقرب بلد، ينظر إلى أقرب بلد ويفطر معه.
طيب بين هذا الختام
شكرا. جزئية واحدة، هل للصائم دعوة في دعوة معينة منكم يعني محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها؟
إذا رؤية الهلال ولا للصائم نفسه؟
الصائم عند فطره.
للصائم دعوة لا ترد، حديث لا يصح عن رسول الله، فيها أبو مدلاء ضعيف.
لا عند فطره.
عند للصائم.
لا ثلاثة لا رد دعواتهم من غير تقييد بوقت الإفطار.
الإمام العادل والصائم.
يحسن بمجموع طرقه.
ولكن ورد في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومن أوقات
إجابة الدعوات. عموما. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا. ورهبا.
ففي عمومات.
نعم. والحديث يحسن مجموع طرق، لكن التقييد بذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجل ثابت ولا غير ثابت؟
لا صح.
ضعفه خفيف يعني. نعم. ضعفه قريب عمل به العاملون في فضائل الأعمال عموما. لكن الآن رجل جامع زوجته ونام ولم يغتسل وطلع الفجر ولم يغتسل، هل يكمل صيامه أو يعد مفطرا؟
يكمل صيامه، لما ورد في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. والآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومعلوم أنه إذا جاز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر فمعلوم أنه سيصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم ختاما، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على جدك واجتهادك في بحثك، وجزاكم الله خيرا على طرح أسئلتكم الموفقة. بارك الله فيك أخي محمد حلاوة، وأخي أبو ويس، وأشرف ابن موسى، وأخي بدر ابن رجب، وفقهم الله جميعا لكل خير. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة رافعة للواء الكتاب العزيز ولواء السنة المباركة، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأكرر لما لنصارى مصر علينا من حق الجوار، أذكرهم بأنهم على خطر عظيم وعلى شهادة زور عظيمة بشهادتهم على الله أن له ولد، تعالى الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فهذه الكلمة تكاد أن تتفطر منها السماوات وتكاد أن تتفطر من الأرض ويخلده بسببها في الجحيم. فتوبوا لله معشر النصارى ومعشر القساوسة، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، ربنا وربكم واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا، وأذكر الصوفية بأن يتوبوا لله من قولهم مدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات، فهذا شرك وضلال. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا، وأذكر الأخ الرئيس المصري محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير وبارك فيه، أذكره بتقوى الله وبأن يثبت على الحق ولا يلتفت للعمل الرعاع الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن دينه. أذكر الرئيس المصري بقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأذكرك بقوله تعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأذكر الرئيس المصري السابق محمد حسن بن السيد مبارك بالتوبة إلى الله، فباب التوبة لم يزل مفتوحا قبل الممات، وبأن يرد المظالم إلى أهلها، فظن ظلمات يوم القيامة. ولا نيأس من رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.